محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين.
هذه الآيات الكريمة هي فاتحة سورة المطففين، وهذه السورة العظيمة قيل هي سورة مكية، يعني نزلت بمكة، وقيل مدنية نزلت بالمدينة، وقيل بعضها مكي وبعضها مدني، وقيل إنها هي أول ما نزل من القرآن في المدينة، كما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل المدينة من أسوأ الناس كيلا ووزنا أو أخبث أو أشر، فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات فصاروا بعد هذا من أحسن الناس كيلا ووزنا. يقول الله جل وعلا ويل للمطففين. ويل واد في جهنم، وقيل عذاب، عذاب للمطففين، أو ويل الذي هو الوادي في جهنم الذي قال الله جل وعلا عنه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل لمن؟ للمطففين. المطفف من التطفيف، وهو الشيء الطفيف، يعني الشيء السهل، الشيء القليل، طفيف بمعنى قليل أو بمعنى زهيد، لكنه فسر جل وعلا المطففين بقوله الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. توعدهم جل وعلا بويل وهم لا يأخذون ولا يبخسون إلا شيء يسير، لكن لما كان الواجب على المسلم أن يعطي الذي عليه كله ولا يحل له أن يبخس شيئا ولو قليل، كما أنه يحب أن يستوفي حقه الذي له فيجب عليه أن يعطي الحق الذي عليه كاملا غير منقوص. وحقوق العباد مبنية على المشاحة، يعني على الشدة وعلى الاستقصاء. الله جل وعلا يتجاوز عن حقه ويعفو، لكن حق العبد يستوفى. فلذا توعد جل وعلا هؤلاء ولكون الناس كلهم في حاجة إلى الأخذ والعطاء، فهو بائع أو مشتري ولا غنى له عن هذا، فالناس كلهم في حاجة إلى هذا الشيء. توعد من بخس حقوق الناس وإن قل، والمطفف إنما طفف لما في نفسه من الشح وما في نفسه من محبة الاستيلاء على مال الغير وإن قل، فتوعد جل وعلا من كان طبعه هذا حتى يقلع الناس عن هذا. وكما جاء أن أهل المدينة كانوا أسوأ الناس كيلا ووزنا، وبعد نزول هذه الآيات الكريمة كانوا أحسن الناس، امتثلوا وسارعوا واستفادوا. ويل للمطففين، من حيث الإعراب ويل مبتدأ، وللمطففين جار ومجرور متعلق محذوف خبر، ويل حاصل أو واقع أو كائن للمطففين مبتدأ وخبر. قد يقول قائل كيف ساغ الابتدأ بالنكرة، لأن ويل نكرة، ويقول ابن مالك ولا يسوغ ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة. نقول سوغ الابتداء بالنكرة كون الكلمة الابتداء دعائية، دعاء دعا عليهم بهذا الدعاء ويل، فويل دعاء ووعيد، فهذا من مسوغات الابتداء بالنكرة. ويل للمطففين بينهم الله جل وعلا بقوله الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. اكتالوا على، قالوا على بمعنى من، وعلى ومن حروف الجر تتناوب بعضها عن بعض. اكتالوا على الناس يعني اكتالوا من الناس، يعني إذا كان الكيل له استوفى وضرب المكيال حتى يأخذ أكثر. أو أعطى الميزان أكثر من حقه. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون حقهم، يأخذ حقه كامل وزيادة. وسمي هذا مطفف لأنه يزيد في الكيل وإن كان شيئا طفيف. الذين إذا اكتالوا من الناس أو اكتالوا على الناس يستوفون، يعني يأخذون حقهم وافيا مستوفى. وإذا كالوهم، كالوهم يصح أن يكون متعديا على بنفسه، كالوهم ويكون الضمير بدلا من المفعول به، يعني مفعول به في محل نصب مفعول به كالوهم، ويصح أن يكون متعديا باللام بحذف الحرف اللام كالو لهم. وإذا كالوهم كالوهم أو كالو لهم، كالوهم أو وزنوهم يخسرون ينقصون، يخسرون والخسارة النقص، يعني إذا كان لغيره نقص وإذا كان له استوفى. وكان بعضهم عنده مكيالان، مكيال يكيل به لنفسه إذا اشترى، ومكيال يكيل به لغيره إذا باع، ولا فرق بينهما إلا شيء بسيط، ولا يفرق بينهما المشتري والبايع، ولكن شيء في النفس محبة لأكل مال الغير بالباطل وإن قل. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. توعدهم جل وعلا بقوله: هؤلاء ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ألا يظن أولئك، ما قال هؤلاء، ألا يظن هؤلاء، لأن هؤلاء للقريب وأولئك للبعيد، وهؤلاء أقرب لكنهم بعيدون في الرتبة في المنزلة في الحضيض بهذا الفعل. ألا يظن أولئك المبعدون في المنزلة والرتبة والعذاب أنهم مبعوثون؟ ما عندهم يقين في البعث، لو كان عندهم يقين في البعث ما فعلوا، لو عرف أنه سيحاسب على كل صغيرة وكبيرة اختلسها من مال الغير ما فعل هذا، لكنه ما فعل ما فعل إلا لشكه بالبعث، والشك بالبعث يوصل المرء إلى الكفر والعياذ بالله، كما قال الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. ألا يظن هؤلاء أنهم مبعوثون؟ ما يظن النسي والبعث، البعث واقع لا محالة، وإذا بعث المرء فإنه محاسب لا محالة ومسؤول عن كل صغيرة وكبيرة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ متى؟ قال جل وعلا: ليوم عظيم، يوم القيامة، عظمه جل وعلا، وقد عظمه في آيات كثيرة من كتابه، وهو يوم عظيم فيه أهوال شديدة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ليوم عظيم، يوم القيامة، فلو فإذا ظن المرء ظن اليقين بأنه مبعوث حاسب نفسه، ليحاسب نفسه في الدنيا يخف حسابه في الآخرة، والذي لا يبالي في الدنيا بالمال جمعه من حلال أو حرام أطاع أو عصى هذا الويل له في ذلك اليوم العظيم. يشيب فيه الولدان ليوم عظيم. اقرأ.
لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله تعالى: ويل للمطففين، فحسنوا الكيل بعد ذلك. قال ابن أبي حاتم عن هلال بن طلق قال: بينما أنا أسير مع ابن عمر فقلت: من أحسن الناس هيئة وأوفاهم كيلا؟ قال: أهل مكة وأهل المدينة. قال: حق لهم. أما
حق لهم ذلك لأن الله أنزل فيهم هذه الآيات وعيدا لهم ولغيرهم. نعم.
قال: حق لهم ذلك. أما سمعت الله تعالى يقول: ويل للمطففين؟
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التطفيف في الكيل والوزن، وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم العدو، ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين يعني بالقحط، ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، وما ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت يعني انتشرت فيهم الأمراض الفتاكة فقضت عليهم.
والمراد بالتطفيف هاهنا البخس في المكيال والميزان، إما بالازدياد إذا اقتضى من الناس، وإما بالنقصان إذا قاضاهم. ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم بالخسارة والهلاك، وهو الويل بقوله تعالى: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أي من الناس يستوفون، أي يأخذون حقهم بالوافي والزائد، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.
يعني إذا كال لنفسه استوفي، يشتري مثلا من الجالب الكومة من الطعام ثم يخرج المكيال الوافي يعني يكيل لنفسه، وإذا باع هو أخرج المكيال الناقص إن كان عنده مكيالان، وإلا يزيد في دك المكيال إذا كان لنفسه، ويخفف الدك إذا كان الكيل لغيره. والحاذق في الكيل والوزن يستطيع أن يبخس شيء يسير من هذا ولا يعلم عنه البايع أو المشتري.
وقد أمر تعالى بالوفاء في الكيل والميزان، فقال تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا.
حذر جل وعلا في آيات كثيرة من بخس الكيل والوزن. نعم.
وقال تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.
والقسط العدل. نعم.
وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس في الميزان والمكيال. ثم قال تعالى متوعدا لهم: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، أي ما يخاف أولئك من البعث والقيام بين يدي من يعلم السرائر والضمائر، في يوم عظيم الهول كثير الفزع جليل الخطب، من خسر فيه أدخل نارا حامية.
وقول دخل أعرابي على عبد الملك بن مروان فأراد وعظه، فقال له: أما سمعت الله يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون؟ عبد الملك بن مروان لا يبيع ولا يشتري لأنه أمير المؤمنين، فوعظه بهذه الآية إشارة يقول إن الله توعد اللي يأخذ الشيء الطفيف، وأنت تأخذ أموال الناس بلا كيل ولا وزن، تأخذها بلا كيل ولا وزن، أما تخشى هذا الوعيد؟ والله توعد من أخذ الشيء اليسير، وما ذاك إلا لحرمة أموال المسلمين، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، في اليوم يوم النحر يوم الحج الأكبر، والشهر شهر ذي الحجة، والبلد مكة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يذكر الله جل وعلا عباده ذلك اليوم العظيم، يقومون من قبورهم. وبين صلى الله عليه وسلم أن الناس في ذلك اليوم يلجمهم العرق حتى يغيب المرء في عرقه، والناس يتفاوتون في ذلك القيام، منهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقوه يعني معقد الإزار، ومنهم من يكون إلى أنصاف أذنيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، والناس جميع ويتفاوتون في هذا، يتفاوتون في هذا، لأن أحوال القيامة ما تقاس على أمور الدنيا، وكل وحده، وكل له نعيمه أو عذابه.
يوم يقوم الناس لرب العالمين، أن يقومون حفاة عراة غرلا في موقف صعب حرج ضيق ضنك على المجرم، ويغشاهم من أمر الله تعالى ما تعجز القوى والحواس عنه. قال الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
هذا أصح الأسانيد، مالك عن نافع عن ابن عمر، سلسلة ذهبية. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، رواه البخاري. وقال الإمام أحمد
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، في البخاري ومسلم، حديث متفق عليه. نعم.
قال الإمام أحمد عن أبي الأسود الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين، قال
قدر الشمس من الخلائق حتى تكون بقدر ميل أو ميلين، والمراد بالميل والله أعلم كما تقدم لنا في العقيدة الواسطية أنه إما الميل المسافة الذي هو كيلو وستة من عشرة من الكيلو، أو هو ميل المكحلة تدنو منه الشمس، حتى أنها تحترق الحشرات من شدة حرارة الشمس. ولو أن المرأة بطبعه وبقدرته العادية لاحترق، لكن الله جل وعلا يجعل العباد في ذلك الموقف يتحملون ما لا يتحملونه في الدنيا، وأمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا. نعم.
إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين، قال فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى عقبيه ومنهم من يأخذه
عقبيه يعني عقبي رجليه, يكون عرقه قليل إلى الرجلين إلى يغطي العقبين الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار, والعقب مؤخرة القدم دون الكعبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ الناس حوله فرأى بعضهم تلوح أعقابهم فيها قدر الدرهم شيء يابس ما ناله الماء, فقال عليه الصلاة والسلام نادى في الناس ويل للأعقاب من النار. والعقب ينبغي للمرء أن يتعهده بالغسل لأنه قد ينبو عنه الماء في الصب أول مرة ما لم يتعهده بالدلك.
ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه.
الحقو معقد الإزار والسراويل. نعم.
ومنهم من يلجمه إلجاما,
يلجمه يغطيه كله. نعم.
وقال الإمام أحمد عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل ويزاد في حرها كذا وكذا, تغلي منها الهوام كما تغلي القدور, يعرقون فيها على قدر خطاياهم, ومنهم من يبلغ إلى كعبيه ومنهم من يبلغ إلى ساقيه.
ومن يكون في الظل في ظل العرش. والسبعة الأصناف الذين ذكرهم الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله, والمراد سبعة أصناف من الناس. ومنهم من توضع لهم الموائد يأكلون ويشربون, والناس في عرصات القيامة فيقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية, جعلنا الله وإياكم منهم.
ومنهم من يبلغ إلى ساقيه ومنهم من يبلغ إلى وسطه ومنهم من يلجمه العرق.
فهذا تحذير من الله جل وعلا لعباده من أن يبخسوا حقوق العباد الآخرين, وأن لا يستعمل المرء ذكاءه وقدرته في استيلاء على مال الغير, فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب خاطر منه. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل لدي صديق يصلي الفروض مع الجماعة ويصوم الاثنين والخميس وأيام البيض, ولكنه مع اتصال بالعرافين والمنجمين يسألهم فهل يجوز مجالستي معه والأكل معه, علما بأنني نصحته أكثر من مرة.
سؤال العرافين والمنجمين كبيرة من كبائر الذنوب قد تصل إلى الكفر. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد, وفي حديث آخر لم تقبل له صلاة 40 يوما. فيحرم على المرء, والمرء قد يتلاعب به الشيطان يحثه على فعل بعض الطاعات فيتصور أنه مطيع لله ويجذبه إلى بعض المعاصي المهلكة فيهلك بهذه المعصية وإن أتى بما أتى به من الطاعات. والواجب على المسلم الحذر والبعد عن المعصية وإن لم يأتي بالمستحبات والسنن، إذا اقتصر سعد وإن لم يأتي بالسنن، لكن الشيطان يتلاعب ببعض العباد يحث على بعض السنن لكنه يأتيه من الجانب الآخر بشيء مهلك فيهلكه من حيث لا يشعر، يوقعه في هذه الكبيرة من كبائر الذنوب فيهلك بها وإن أتى بما أتى به من الطاعات. فالواجب على المسلم أولا وقبل كل شيء البعد عن المعصية والحرص على أداء الواجب، إذا اقتصر على هذا أفلح، إذا بعد عن المعصية وأدى ما افترض الله عليه لو لم يأتي بشيء من المستحبات. آخر تجده مثلا يتعامل معاملات سيئة خبيثة، يتعامل بالربا، يتعامل بالغش، يتعامل بالجهالة والغرر والخداع مع الناس، ويكسب الأموال الطائلة ثم تجده يتصدق أو يبني المساجد أو يعمل الخيرات بشيء من هذه الأموال، وهذا تلاعب من الشيطان به يوريه بأنه من المحسنين ومن المتفضلين ومن الفائزين لما يبذله من الطاعات والصدقات والأعمال الصالحة، وهو يأتيه من عمل سيء يوقعه فيه فيكون مصرا عليه والعياذ بالله. والواجب على المسلم الحذر والبعد عن المعصية وأسبابها وإن لم يأتي إلا بالواجبات فقط. فالبعد عن المعصية هو الذي فيه النجاة.
يقول السائل: شخص من منطقة القصيم ويريد أداء العمرة، فمر بميقات ذو الحليفة وذهب إلى ينبع بدون إحرام، وأراد الذهاب إلى مكة فأحرم من رابغ ولم يعد إلى ميقات المدينة، فهل فعله جائز؟
ما دام أنه مر بميقات المدينة وهو لا يريد مكة وإنما يريد ينبع ورابغ ونحوها، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس عليه، لأنه ما قصد مكة من جهة هذه وإنما قصد غير مكة، مثل من جاء من بعيد يريد جدة ومن جدة يريد المدينة، مر بالميقات في الجو، إلا أنه يريد جدة ومن جدة يريد المدينة ما يريد مكة، هذا ما يلزم أن يحرم إذا حاذ الميقات، لأنه حاذ الميقات وهو يريد جدة ومن جدة يريد العودة إلى المدينة مثلا، فليس عليه شيء. وإنما إذا مر بالميقات يريد مكة فيجب عليه أن يحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: هن، يعني هذه المواقيت لما حددها وبين أهلها قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. إذا مر بالميقات وهو يريد مكة لحج أو عمرة نقول يجب عليه أن يحرم، مر بالميقات وهو لا يريد مكة ما يجب عليه أن يحرم.
يقول السائل: ما الحكم إذا أصاب الثوب دم خرج من اليد، هل تجوز الصلاة فيه؟
إذا كان يسيرا فلا يؤثر. وهل ينقض الوضوء؟ إذا كان يسير فلا ينقض الوضوء، وإذا كان كثير فالخلاف بين العلماء رحمهم الله هل ينقض الوضوء أو لا، محل خلاف.
يقول السائل: هل يحل للزوج مصافحة أم الزوجة والجلوس معها؟
الرجل محرم لأم زوجته، يعني محرم لأم زوجته وأمهاتها وإن علونا، ومحرم لأم أبي زوجته وإن علت بالأمومة، كأنه كما أنه محرم لبنت زوجته وبناتها وإن نزلنا، بنت الزوجة، بنت الزوجة ومحرم لها. والرجل يكون محرما لبنات زوجته إذا دخل بالأم، ويكون محرما للأمهات إذا عقد على البنت. عقد على البنت تخرج معه أم الزوجة، وإن لم يدخل على البنت ما دام عقد على البنت فأصبح محرما لأمهاتها. إذا عقد على الأم فلا يكون محرما للبنت حتى يدخل بالأم.
يقول السائل: ما حكم وضع الأموال في البنوك لغرض الحفظ؟
أولا، ما يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا ولا يتعامل مع المتعاملين بالربا إلا لما لا بد له منه، فلا يشجع المتعاملين بالربا ويودع أمواله لديهم وإن لم يتعامل بالربا، لأنه في هذه الحال يكون ممن أعان على الإثم والعدوان، أعان على الحرام. لكن إذا كان ذلك ضرورة، كأن يكون ما يستطيع أن يحفظ دراهمه في منزله يخاف عليها السراق، أو يخاف عليها السطو على أهله ونحو ذلك، فأودعها ضرورة ولم يجد إلا من يتعامل بالربا فأودعها للضرورة، فهو في هذه الحال في حال ضرورة يعذر. وأما أن يجد مندوحة، يجد مكانا يودع فيه دراهمه لا يتعامل بالربا، فلا يجوز له أن يودعها عند المتعامل بالربا، لأن في هذا إعانة لهم، بخلاف الشراء منهم والبيع عليهم بيعا ناضا، يعني تشتري من البنك أرض أو حديد أو إسمنت موجود عندهم تشتريه ولا حرج، حتى لو كان البنك يتعامل بالربا، لأنك ما أعنته في هذا وإنما أنت اشتريت حاجتك. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهودي آصع من شعير لأهله، وممكن أن يشتري هذا الشعير من أحد المسلمين، وحتى أن هذا اليهودي ما باع على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعطاه النبي الرهن، فاشترى منه ليشرع للأمة صلوات الله وسلامه عليه. ففرق بين أن تودع دراهمك في بنك الربوي، هذا ما يجوز لأنك أعنتهم على الإثم والعدوان، ضرورة، الضرورة لها أحكام. تشتري من بنك الربوي شراء حلال جائز، ما في شيء، لأنك اشتريت وتعاملت معهم تعاملا نزيها ولا يضيرك تعاملهم بالحرام. لكن إذا كان معاملتك إياهم تعينهم على الإثم والعدوان مثل إيداع الدراهم عندهم فلا يجوز ذلك.
يقول السائل: أيهما أفضل، مكة أو المدينة؟
الجمهور من العلماء على أن مكة أفضل لفضيلة الصلاة فيها، وهي أحب البقاع إلى الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب البقاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لولا أني أخرجت منك ما خرجت. ويرى الإمام مالك رحمه الله أن المدينة أفضل لأنها هي مستقر النبي صلى الله عليه وسلم ومات فيها عليه الصلاة والسلام، ولكن قول الجمهور أقوى والله أعلم بأن مكة أفضل لأمور لا تحصل في المدينة.
يقول السائل: قول صاحب فتح البيان في قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، أي يوم يقومون من قبورهم لأمر رب العالمين أو الجزاء أو لجزائه ولحسابه أو لحكمه وقضائه، أليس هذا تأويل منه؟
لا يا أخي، هذا ما هو تأويل، هذا تفسير سائر. يقول يقوم الناس لرب العالمين، لماذا يقومون؟ يقومون ليحكم بينهم جل وعلا، يقومون ليقضي بينهم جل وعلا، يقومون ليجزي المحسن بإحسانه ويجزي المسيء بإساءته. فهذا تفسير للقيام لرب العالمين.
تقول السائلة: رجل عقد علي وذهب إلى دولة من دول الغرب وقال لها لا تتزوجي، فمر على غيابه سنتان، فهل يجوز لها أن تتزوج؟
أولا ما يجوز لها أن تتزوج من أجل غيبته، ولا يباح لها التزوج لغيبته إلا بحكم الحاكم. أولا تتقدم للمحكمة التي هي حولها وترفع قضيتها على هذا، فالحاكم القاضي الشرعي يتولى النظر في هذا، وقد يحكم بفسخ زواجها منه فتعتد وتتزوج، ولا تعتمد وتعتبر العدة إلا من حين فسخ الحاكم. إذا فسخ الحاكم حينئذ، ولا يجوز لها أن تتزوج لكون عقد ولم يدخل، لا، لأنها ما تملك أن تطلق نفسها. فإذا طلقها الحاكم فينظر، إن كان قد حصل دخول فتعتد، وإن كان لم يحصل دخول إطلاقا ولا خلوة فللحاكم أن يخبرها بأنه لا عدة عليها إذا فسخ نكاحها.
يقول السائل: ما رأيكم في استخدام السبحة في الأذكار والاستغفار غير الأذكار الواردة بعد الصلاة؟
التسبيح بالأنامل أفضل، يسبح المرء بأصابع اليدين اليمين والشمال، ويسهل عليه جدا أن يسبح 100 تسبيحة بسهولة في أصابع يديه، فيجعل أصابع اليد اليمنى قبضا وبسطا للآحاد، ويجعل أصابع اليسار قبضا وبسطا للأعشار للعشرات، فيكمل 100 بسهولة. وهذا أكثر ما ورد العد فيه حسب علمي، لأنه ما ورد أكثر من 100. وإن سبح بالسبحة فلا بأس عليه، لكن يمنع من التسبيح بها إذا اعتقد أن التسبيح بها قربة. نقول لا، ليس بقربة، يسبح بالسبحة أو بالحصى أو بالنوى العبس لا بأس على سبيل العد فقط، لا يظن أن التسبيح بالسبحة مثلا عبادة كما يظن بعض المتوهمين، وإنما التسبيح بالأنامل أفضل. فإذا سبح بالسبحة خشية الغلط أو النسيان فلا حرج عليه، ما يقال ما يجوز، لكن لا يعتقد أن هذا قربة. وكلما كان التسبيح بالأصابع فهو أولى، لأنها مستنطقة وتشهد له يوم القيامة. فالجوارح تشهد يوم القيامة بما عمله المرء من الأعمال الحسنة، كما تشهد عليه بما عمله من الأعمال السيئة، كما قال الله جل وعلا: يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.
يقول السائل: حجيت العام الماضي ونويت من الميقات، إلا أنني لم ألبس لباس الإحرام إلا حينما دخلت مكة، فما هو الواجب علي؟
إذا كان تركك خلع المخيط جهلا أو نسيانا فلا شيء عليك، أنه يعذر الجاهل والناسي بلبس المخيط وتغطية الرأس ومس الطيب. وأما إذا كان لبسك المخيط لا لجهل ولا لنسيان وإنما لغرض آخر فعليك فدية ذلك، وفدية ذلك إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، أنت بالخيار. الصيام في أي مكان، ذبح الشاة والإطعام يكون في مكة.
يشتغل في بنك الربوي، هل يجوز أن أخذ مبلغ من المال إذا أعطاني وإذا استقرضت من ماله؟
الرجل الذي ماله فيه حلال وحرام إذا أعطاك أو اشتريت منه أو تصدق عليك لك أن تأخذ ولا حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وهو عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يأكل الحرام عليه الصلاة والسلام. فالرجل الذي ماله فيه خلط حلال وحرام أو هو ماله بين يديه حتى وإن كان أكثر حرام، ما دام هو ماله يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم فيحل لك أن تأخذ ما أعطاك. ولذا قيل للرجل الذي يتعامل بالحرام ويترك المال لوارثه يقال له: عليه غرمه ولغيره غنمه. الوارث يغنم لأنه حلال له أتاه من طريق الميراث، والذي جمعه من الحرام فالويل له مسؤول عنه. تقول السائلة: فتاة انتهك عرضها أحد الدكاترة بالغصب فأبلغت والدها في اليوم نفسه فخاف الأب من الفضيحة وذهب بها إلى بلد آخر وتبين حملها فأسقط الحمل. أولا في هذا موعظة، أنه ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة حتى وإن كان من أفضل الناس، حتى وإن كان طبيب للعلاج، حتى وإن كان راقي للرقية والقراءة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فما بالك باثنين الشيطان ثالثهما والعياذ بالله، يسول لهما ويحسن لهما الفعل القبيح وينتهكان المحرم لأن الشيطان ثالثهم. فلا يجوز للمرأة أن تذهب إلى الطبيب وحدها ولا يخلو بها، لأنه قد يستجرها من أجل الكشف أو نحو ذلك ثم يفعل ما يفعل، وقد يعطيها شيئا مثلا لا تدري ماذا فعل بها. فلا تدخل المرأة على طبيب إلا ومعها محرم لها أو معها امرأة أخرى، ما في خلوة. ثم إنه ما يجوز إسقاط الجنين إذا ثبت وتبين، وبعض العلماء رحمهم الله أجاز إسقاطه قبل 40 يوما بدواء مباح، وبعضهم منع من هذا مطلقا قبل وبعد. وعلى كل، ما دام حصل ما حصل فعلى من فعل ذلك التوبة، والمغصوبة لا إثم عليها إذا كانت صادقة في أنها مغصوبة، فلا إثم عليها، وإنما الإثم على المتعمد فعل الفاحشة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.